ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. الاجتماع التخطيري لوحدة القوى المدنية يواصل أعماله بالعاصمة الأثيوبية، ومالك عقار يؤكد عدم وجود أجندة جديدة في مفاوضات جدة. حمدوك يطالب بوقف الحرب والحفاظ على وحدة البلاد، وبرما يؤكد أن الاجتماع التحضيري خطوة لتكوين أوسع جبهة مدنية لوقف الحرب. أكثر من 200 وفاة و9000 إصابة بالكوليرا وحمى الضنك والحصبة، وتخفيض سقف التحويلات البنكية إلى 3 مليون جنيه يوميا. أوضاع إنسانية وصحية كارثية في نيالة مع استمرار القصف المدفعي وتصاعد حدة المعارك في الخرطوم. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يواصل الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية أعماله في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم الثلاثاء لليوم الثاني، وناقشت الجلسة الثانية الرؤى السياسية لوقف الحرب المقدمة من الجبهة المدنية لوقف الحرب والتحالف المدني ولجان المقاومة. ومن المقرر أن يختتم الاجتماع الذي يشارك فيه 75 شخصا أعماله غدا الأربعاء. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن الجولة المقبلة لمنبر جدة التفاوضي ستعنى بتنفيذ ما اتفق عليه سابقا، مبينا عدم وجود أجندة جديدة. من جانبه رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقرب استئناف مفاوضات جدة، ويعرب عن عمله أن تؤدي لوقف الحرب. تصاعدت حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع واشتباكات عنيفة في غرب الحارات بأم درمان مساء الاثنين، وكشفت لجان مقاومة الفتحاب أن مقتل طفل وإصابة 6 آخرين جراء إطلاق قذيفة على بئر ماء في المنطقة يوم الاثنين. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف مقر السفارة الفرنسية بالخرطوم، كما اتهمته بقصف مواقع أسرى الجيش لديها مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وأعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية نوعية في أم درمان في مواجهة الدعم السريع، كما أعلنت قوات الدعم السريع تنفيذ عملية نوعية في معسكر القوات الخاصة في منطقة المرخيات بأم درمان، وتكشف عن سقوط قتلى وجرحى. أعلن بنك السودان مجددا خفض سقف التحويلات عبر التطبيقات البنكية للمرة الثانية إلى 3 مليون جنيه يوميا و50 مليون جنيه شهريا. وتوقعت الأمم المتحدة ارتفاع التضخم في السودان إلى أكثر من 300% بحلول نهاية العام الجاري. من جهة أخرى انقطع التيار الكهربائي عن 7 ولايات، وهي النيل الأزرق والقضارف والنيل الأبيض ولايات كردفان، بسبب خروج الربط الأثيوبي عن محطة أم تباكر. أعلنت جامعة الخرطوم بدء الدراسة في جميع الكليات في موعد أقصاه 30 أكتوبر. من جانبها أعلنت جامعة النيلين استعادة بيانات الطلاب وحفظها وتعمينها واستئناف استخراج الشهادات خلال أيام. كما قررت جامعة شندي استئناف الدراسة للدراسات العليا والتنمية البشرية في 12 نوفمبر المقبل.
أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الفترة الانتقالية أن الاجتماع التحضيري للقوى المدنية الذي افتتح أعماله يوم الاثنين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أكد أنه بداية لعملية أكثر شمولا وتفتح المجال لمشاركة القوى السياسية للتحضير والتوصل للحلول المستدامة. ودعا حمدوك في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري يوم الاثنين الشعب السوداني للحفاظ على وحدة البلاد وتفويت الفرصة على الذين يؤججون خطاب الكراهية والنعرات العنصرية. ودعا حمدوك المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وتوحيد المنابر التفاوضية لحلحلة القضايا، ووصف الوضع في البلاد بالكارثي، وطالب الكل بإعلاء شأن الوطن والسمو فوق الخلافات وتعزيز الوفاق واستدعاء كل تجارب الشعوب. وأضاف في هذا الخصوص:
يمثل هذا الاجتماع التحضيري بداية العملية أكثر شمولا، تفتح المجال لمشاركة كافة القوى الوطنية المناهضة للحرب والداعمة للسلام والانتقال المدني الديمقراطي. دعونا نتكاتف حتى نتفادى مصير أمم في محيطنا الإقليمي. إحنا لا نريد لبلدنا أن يتشظى وتصهر دول ودويلات إلى آخره.
قال اللواء فضل الله بورما ناصر رئيس حزب الأمة القومي أن الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية بذرة لتكوين أوسع جبهة مدنية لوقف الحرب، وأوضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أن الحرب تهدف لعسكرة الحياة والثأر من ثوار ديسمبر من قبل نظام المؤتمر الوطني. وأكد بورما أن الحرب أثرت سلبا على النظام الإقليمي وعززت جرائم الإتجار بالبشر ووفرت حاضنة لجماعة الإرهاب، ودعا لوقت طويل المدى للعدائيات وفتح المسارات الإنسانية والحركة الآمنة والمراقبة، كما دعا لعدم مكافأة المؤتمر الوطني والفلول على جرائمهم. وأضاف في هذا الخصوص:
أوسع جبهة مدنية ضد الحرب ولأجل الانتقال المدني الديمقراطي، نقف جانب شعبنا في الهم وتضحياته الطويلة في انحيازنا ونضالاتنا، إلى جانب شعبنا في السلام والعدالة من أجل الديمقراطية الكاملة.
أكد الدكتور محمد عبد العزيز الأستاذ بجامعة نيالا أن وتيرة المعارك المباشرة بين الجيش والدعم السريع انخفضت بنيالا وتركزت المعارك على القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين. وقال لراديو دبنجا أن المعارك والقصف المتبادل في نيالا ما بين الجيش والدعم السريع أدى إلى تهجير عدد كبير من السكان، بل أدى إلى تهجير أحياء بكاملها، مؤكد تكرار هجمات الدعم السريع على قيادة الفرقة 16 مشاة نيالا لأكثر من 10 مرات في الفترة السابقة، ولفت إلى صعوبة كبيرة تواجه حركة المواطنين في نيالا من جنوبها إلى شمالها، وذلك لوجود ارتكازات القوات أو الذخيرة الطائشة. من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد عبد العزيز الأستاذ بجامعة نيالا تراجع والتدهور المرئ في الخدمات الصحية بالمدينة بجانب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت، مما أثر بصورة كبيرة على مدينة نيالا. وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز لراديو دبنجا:
في تحسن كبير جدا من الناحية الأمنية، وأصبحت مسألة الهجمات المباشرة للقيادة العامة غير موجودة، بل ركزت قوات الدعم السريع هجومها على القيادة العامة عبر المدفعية الثقيلة من شرق المدينة، من المدافع المنصوبة في شرق المدينة، وهذه العملية أثرت بصورة كبيرة جدا على الأحياء الموجودة في الجوار مثل أحياء الجير والنهضة، تضررت وهجرت عدد كبير جدا من السكان بسبب هذه القصائف التي تطلق من شرق المدينة على القيادة العامة والأحياء المجاورة. لكن غالب المدينة خاصة الأحياء الجنوبية مثل كري وتكساس وموسيف وكذا، والأحياء الشرقية مثل أحياء الجبل ومجوك وسكة حديد وكذا، شهدت تحسنا كبيرا في الناحية الأمنية.
تواصل القصف المدفعي في أجزاء واسعة من الخرطوم وأم درمان، بينما انخفضت وتيرة القصف من منطقة كرر العسكرية. وقال مواطنون من الخرطوم أن مناطق شمال أم درمان شهدت قصفا عنيفا من بحري، حيث تساقطت المقذوفات على شارع الوادي، كما شهدت مناطق بحري وأحياء الامتداد والديوم قصفا مدفعيا من شرق الخرطوم، وشهدت مناطق جبل أولياء قصفا مدفعيا من المعسكر. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع اقتحمت غرى بغرب مدينة جبل أولياء لليوم الثاني على التوالي، وواصلت الاعتداء على المواطنين. وفي محلية كرري تواصل انقطاع الإمداد المائي من أجزاء واسعة من المحلية لليوم الثالث على التوالي بعد قصف محطة المياه في المنارة. وقال مواطنون من أم درمان لراديو دبنجا أن وتيرة القصف المدفعي المتبادل انخفضت يوم الاثنين بعد قصف عنيف استمر طوال يوم الأحد. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المواد التموينية دي في المقابض شغالة كده، لكن طبعا في فقر شديد، الموية قاضعة، ما ضربوا المنارة، يلا حاس الناس كوارو والناس شايلين برجلين وموية جركانات، لا زي 3 يوم تقريبا، بالليلة دي 3 يوم.
أعلنت وزارة الصحة التبليغ عن 3414 إصابة بحمى الضنك في جميع الولايات في الفترة من 15 أبريل حتى 20 أكتوبر، من بينها 38 حالة وفاة وأشارت الوزارة في تقرير إلى تسجيل حالة حمى الضنك في 9 ولايات مقارنة ب 13 ولاية في العام السابق، وأكدت أن القضارف سجلت أعلى حالات إصابة حيث بلغت 2231 حالة، تليها شمال كردفان 490 حالة وشمال دارفور 286 حالة وكسلة 206 حالة، أما الجزيرة ف 145 حالة. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1617 حالة اشتباه بالكوليرا، منها 64 حالة وفاة، وأكدت تسجيل حالات الكوليرا في 4 ولايات هي القضارف ب 744 حالة، الخرطوم 256 حالة، الجزيرة 217 حالة، وجنوب كردفان 400 حالة. من جهة أخرى، كشفت الوزارة أن تسجيل 4166 حالة إصابة بالحصبة في 11 ولاية، منها 101 وفاة، وسجلت النيل الأبيض 3095 حالة وكسلة 290 حالة، والنيل الأزرق 270 حالة، والجزيرة 212. أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن 10 حالة إصابة بالكوليرا يوم السبت، وكشفت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية الجزيرة في التقرير اليومي لحالات الكوليرا عن إصابة 10 حالة، وأشارت الإدارة إلى تسجيل 227 حالة اشتباه بالكوليرا، منها 193 حالة موجبة بالفحص السريع وخمس حالات وفاة. أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل إعادة فتح مستشفى البان جديد في شرق النيل في 9 من صباح الاثنين بعد إقلاقه لمدة يومين على خلفية اعتداء قوات الدعم السريع على طاقم المستشفى يوم السبت. وقالت غرفة الطوارئ في بيان أن فتح المستشفى جرى بعد مشاورات مع الكوادر الطبية العاملة ومنظمة أطباء بلا حدود. أعلنت وزارة التربية والتوجيه في ولاية القضارف عدم تحديد مواعيد لبدء الدراسة في الولاية حتى الآن، وقال عبد الوهاب إبراهيم عوض مدير عام وزارة التربية والتوجيه لراديو دبنجا أن الولاية شكلت لجنة لتقديم توصيات بشأن مواعيد بدء العام الدراسي واقتراح الحلول المناسبة للمدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء. وقال ناشطون من غرفة الطوارئ بالقضارف لراديو دبنجا أن نحو 50 مدرسة في الولاية تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين، مشيرين إلى تردي الأوضاع الإنسانية في المراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
العام الدراسي في أمل يتفتح لكن ما تحدد تاريخ بعينه، لسه ما تحدد، والله دي كلها لسه شغل في لجنة شغالة في الكلام ده.
تواصل قوات الدعم السريع حصار معسكر الحصة حصة في زالنجي بوسط دارفور للأسبوع الثالث، وتمنع دخول المواد الغذائية والماء بحجة إمداد الجيش بالماء. وقال الشيخ عبد الرازق يوسف أحد قيادات النازحين في زالنجي لراديو دبنجا أن حصار المعسكر أدى لتردي الوضع الصحي ونفاذ الأدوية، مما أدى للجوء المواطنين إلى التداوي بالأعشاب. وأشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية في المعسكر بسبب الحصار، وأكد أن قوات الدعم السريع صادرت 20 عربة كارو في الفترة من السبت إلى الاثنين محملة بالمواد الغذائية في طريقها إلى معسكر الحصة حصة. وناشط قادة الدعم السريع برفع الحصار عن المدنيين العزل في الزالنجي، وأضاف في هذا الخصوص:
أول مواد الغذائية ده في الندرة، يعني بتلقاه بعد تعب شديد جدا، أسعار وصلت لصورة مرتفعة جدا، حيث وصلت للسكر ب 1700 جنيه، وقزازة الزيت بقى ب 3000 جنيه، وصابونة الغسيل القطع الواحدة ب 700 جنيه.
احتجزت الاستخبارات العسكرية المصور الصحفي خالد بحر لنحو أسبوع في معبر أرجين البري قبل أن تطلق سراحه يوم الأحد. وقال خالد بحر في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاستخبارات اعتقلته بدون أي تهمة أو مسوق قانوني، وأشار إلى مصادرة هواتفه وأربع بطاقات صراف آلي ومستندات ثبوتية مع تعرضه لانتهاكات خصوصية التلفون والاطلاع على مراسلاته الخاصة. الخبر الأخير في النشرة: انطلقت في القاهرة يوم الاثنين الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية لسد النهضة بين أثيوبيا ومصر والسودان، وتوقع رئيس الوفد الأثيوبي أن المفاوضات التي تستغرق يومين ستحرز تقدما بشأن الخلافات الفنية والقانونية التي لم يتم حلها، وأكد أن أثيوبيا تسترشد بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لنهر النيل وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في العام 2015 من قبل قادة الدول الثلاث. وقالت وزارة الري المصرية أن الاجتماعات تأتي بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراء بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بالقزيو، قلبي يقول سلام بنادي بالقزيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لموا قالوا وقت النهار بضيوا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وضيفنا في هذه الحلقة هو العميد أركان حرب عبد القادر إسماعيل للحديث عن تطورات المشهد العسكري والحرب بين الجيش والدعم السريع تدخل شهرها السابع. مرحبا بك يا سعادة العميد في راديو دبنجا.
أهلا بكم وألف مرحب بالإخوة الأكارم و عموم الأهل والشعب السوداني، أهلا بكم.
طيب، في البداية عايزينك تقدم لنا قراية للمشهد العسكري والحرب الآن تدخل شهرها السابع وتقترب من الشهر الثامن، والأوضاع بحسب الحديث المراقبين إنها تراوح مكانها، يعني ما في طرف منتصر حتى الآن، والضحايا المدنيين يسقطون يوما بعد يوم. ما قرايتك للمشهد؟
والله أنا قراءتي للمشهد حسب يعني اختصاصي أو عملي أو خبرتي معرفتي في بالعمل في القوات المسلحة وفي شؤون فنون القتال والحرب والحاجات اللي أخذناها دي، يعني فعلا الموقف محير، وفعلا مفروض تكون فيه يعني علامات استفهام كثيرة جدا جدا في رؤوس المواطنين والذول بيشاهد الحدث. يعني أنا حسب معرفتي العسكرية، يعني نحن دائما لما يكون في حرب دائما بيكون في حاجة اسمها توازن القوة أو تعادل القوة. تعادل القوة ده يعني هو شنو؟ المعلومة اللي انت عارفها عن العدو، تسليحه وطريقة تسليحه وطريقة شغله وتحركاته مواقعه المسيطر عليها، القوات بتاعته مثلا الآليات المعاه وحجم القوات، وفي نفس الوقت بيكون عندك معلومة كافية برضو لما تملكه أنت، يعني أنت كحكومة أو كجيش أو كقوة محاربة للخصم مثلا، أكيد بيكون عندك معلومات كافية عن توزيع وحجم وفاعلية ووزن وكده يعني القوات المعاك، وبالتالي تعادل القوة بتعمل الدراسة دي، أنت دي بتكون حاجة واضحة. ما في تكافؤ في تعادل القوة بين القوات المسلحة والدعم السريع، ولا بين القوات المسلحة وكل الميليشيات مجتمعة ولا غيره، يعني كويس، ده اصلا ما في توافق. انت لو حسبتها من ناحيه ماديه حسابيه 1 زائد 1 يساوي 2، يعني المفروض القوات المسلحه هي اللي تكون منتصره واللي تكون غالبه وكده. هنا مثلا الجيش عنده كم دبابه، والدعم السريع عنده كم دبابه، الجيش عنده كم فرد عسكري ممكن يقاتل، والدعم السريع عنده كم فرد عسكري ممكن يقاتل، وهكذا. حتى لو عملنا التعادل ده وبقى متساوي، لكن برضه الجيش متفوق على الميليشيات والدعم السريع في الحته دي، حتى لو كانوا هم أكبر عددا يعني وأكثر تسليحا. ليه بقى؟ هذه الحتة اللي بيفهموها العسكريين ما بيفهموها المدنيين، لأنه نحن القتال هو ما بالآلية المادية بتاعت الفرد، عدد الأفراد وعدد البنادق الشايلة كل زول ولا عدد الدبابات ولا كده، في حاجات إضافية هي بتأثر تأثير كبير جدا في ميدان المعركة، تكون تقودك لنصر أو تقودك لهزيمة. حاجات كثيرة جدا غير التسليح، التسليح ده واحد من 10 ولا من 20 هنا يعني بند مختلف عشان تكون انت جيش مقاتل، جيش في الخبرة وفي التاكتيكس الدراسات وفي العلم بمعرفة ظروف الحرب، وفي الاستخبارات والمعلومة، وفي الفنيات اللي بيعرفوها العساكر ما بيعرفوها الناس اللي شايلين بنادق التانيين كانوا ميليشيات ولا غيره ما خشوا فيها. الناس ما تاخذ المواضيع بطريقة إجمالية كده بس أو بالنظرة الشكلية، يعني شوف لك 500 مثلا عسكري في حتة تقول خلاص ذي الكتار ذي بيهزموا الجيش، لأن الجيش ما 500 مثلا، الجيش 100، لا ممكن جدا الجيش يكون 100 وهم 500 وما يهزموا الجيش، وكده يعني. ففي أشياء حاجات فنية في طبيعة العمل الناس اللي في القطاع المدني أهلنا وإخواننا وكده ما بيقدر يضعوا عليها المغاربة بتاعتها، وشي طبيعي طبعا لأنه ما اختصاصهم وما شغلهم وما عرفوهم وتدربوا عليه وما بيعرفوا ينجزوا كيف. لكن أنا حسب معرفتي القوات المسلحة يمكن أن تنجز هذا العمل في فترة أقل من فترة الخمسة شهور أتعبت العالم دي، أتعبت الناس دي مش... وده ما رأيي أنا برأي يعني كضابط متقاعد أو كده. الشغل ده ممكن يتم في فترة أقل من خمسة شهور. دي حرب المدن، حرب المدن دي نوع من الحروب الخاصة اللي حدرسناها في الناس نذكروا فيها وامتحنوا فيها وجربوها وعملوا فيها تدريبات وخشوا فيها ومارسا عمليا. القوات المسلحة دي عندها خبرات في الشغل بتاع حرب المدن ده، حتى لو ما داخل السودان خارج السودان. الحرب بتاع سنة 80 في لبنان وفي العراق كان في حرب مدن، في سوريا في كده، وفي وحدات من الجيش ده وكده وناس من الناس القدام وكده طلعوا بتجارب من الحروب دي، حروب المدن دي، بيعرفوا يعالجوها كيف يتعاملوا معها، كيف المدينة شكلها شنو، انت الموازنات في حالة تدمير المدينة كاملا او نصفها او جزء منها او كده، والخسائر المدنيين حتكون شنو، حسابات كثيرة انت بتعملها حتى بتتخذ القرار بان المدينة يتعامل معها كيف. زي ما حسب الخرطوم مثلا، الجيش ده لو كان الحرب دي بينه وبين الميليشيات وهو المدينة الخرطوم دي مدينة ما مهمة بالنسبة له، يعني إذا كان بنيات اقتصادية أو بنيات أساسية في المدينة مثلا وما في مواطنين وكلام زي ده، واحتمى بها مثلا الدعم السريع أو احتمى بأي قوة هو الجيش داري حاربة، حكاية إن المدينة دي يهزم فيها العدو ده تكتيكات سهلة جدا جدا. وطبعا مع التطور الكبير الموجود في التسليح وفي كده، انت ما ضروري تمشي بكر عينك تمشي تخش الزقاق والشارع والبتاع، انت من اي حته في اي حته بعد 20 30 كيلومتر ممكن تحدد في احداثيات في خطوط طول وعرض، في تقسم المدينه دي بتقسمها المربعات تلاقي المترادف اللي هو انه تليت مثلا المربع الاول المربع الثاني بتخلي قوه خلفك تقطع الطريق عشان الناس ما يلتفوا، زي الدعم السريع تيجي تحتل لك مثلا انت حي او القوات المسلحه تخش في منطقه مثلا يعملوا الكفاف وشنو بعد يومين ثلاثه يجي نفس الحي يحتلوا والجيش يكون مشى وثاني ما يجي راجع. ليه؟ لانه القوات بتاعته محدوده وما ممكن تغطي الخرطوم كلها، الخرطوم دي كبيره حسيه. لكن برضو ما صعب انه الجيش يسيطر على الموقف يعمل كنترول على الخرطوم دي في 20 طريقة مختلفة ورؤية مختلفة ومحاولات مختلفة وتجارب مختلفة، بتخش في دي وفي دي وفي دي وبتشوف الأكثر هذه الخطب نتائج إيجابية بتعمل بها بتشتغل بها. فالمهم الكونكلوجن أو التلخيص بتاع الموضوع في رأيي أنا كزول عسكري، رأي مستغل بتاعي أنا، ممكن جدا القوات المسلحة دي تنتصر في فترة أقل من خمسة شهور. يبقى السؤال شنو؟ السؤال وليه ما انتصرت طيب في الخمسة شهور دي؟ السبب ما سبب مهني، ما سبب عسكري مادي مهني، يعني ما في جيش ولا ما في عساكر ولا ما في بندقية ولا ما في طلقة ولا الكلام اللي بيقولوا الناس ده كله ما حاصل. الحاصل ده حاجات بتتعلق بالسياسات، سياسات وانتماءات، إذا كان انتماءات أيديولوجية أو انتماءات عقائدية أو انتماءات قبلية أو شيء، عدم اتفاق في الرأي بين الناس الفوق ذاتهم، الغمة يعني الغمة بتاعت الجنرالات العسكريين المسكين القوات المسلحة ديل هم ذاتهم ما وحدة واحدة، مذبذبين في حاجات مختلفين في آراء، وده كله بيكون على حساب الشغل وحساب الجيش حساب الضباط الصغار التحت ديل الغايدين العمليات في الميدان حقيقة، الرتب الصغيرة الصولات والمساعدين والرغبة والعساكر الصغار والغاعدة، يعني الغاعدة بتاعت القوات المسلحة. القوات المسلحة ما هي البرهان وكباش وعطا بالمناسبة، أنا حيت بفصل فصل كبير بين كهيكل عسكر القوات المسلحة وبين من يقود القوات المسلحة دي. من يقود القوات المسلحة دي قد يكون أي ذول عنده حاجة، يعني عنده أسباب خلته ينتمي لجهة معينة، خلته يغمض عينه عن الحاصل أو يتصرف بطريقة ما صحيحة لأي أسباب، إذا كان احتقاد سياسي أو إذا كان انتماء قبلي أو إذا كان حاجات خشية فيها ماديات قروش وسرقة ونهب وذهب ومش عارف، هاي الكلام اللي بنسمعه كله في الميديا أو في الإعلام ده حاصل، دي حاجات حاصلة. فهو دي ما الجيش هو الجيش اللي بيقوده مستغلين زي ما الجيش مستغل الغادة يكون مستغلين، ده بعد ذاك أنا ممكن أسميها جيش، يعني ده كله بيكون الجيش. لكن حسي ما الجيش براهو والغادة العسكرية الجنرالات الفوق ديل براهم، ديل فيهم جزء كبير جدا جدا مؤدلج عنده أفكار سياسية منتمي لقطاع معين من من السياسيين أو من الأحزاب أو من كده، بيشتغل حسب أجندتهم حسب كده كده. عشان كده القصة فيها تأخير، في تأخير كبير جدا جدا وفي تسيب وفي كده. أنا زول عندي طيران وعندي كده، عندي الأجهزة اللي بتوع دور الطيارات دي من الواطن، أنا بقول الطيار ده بيتفاهم معايا في الحتة الفلانية، سيادتك في القطاع الفلاني في الإحداث الفلاني في المربع الفلاني، شايف في تحرك عدد الكاميرات والهناية مع ذلك مثلا التحرك ما ينضرب أو التحرك وإنت ما تقدر توقفه أو ما تقدر تبلغ عنه، حتى الناس تحركوا بعشر عربات وبعشرين عربية وبخمسين عربية من منطقة إلى منطقة وبشرع الظلط شرع الله أكبر، يعني ما بيمشي لي بخور ولا بأرض ميتة ولا بنفق ولا بحتة عشان ما نشوفه، ويوصلوا حتة دايريننا ويجتمعوا ويقعدوا بالساعات ويأكلوا ويشربوا وينهبوا أو يخشوا على المواطنين أو يقاتلوا أو يعملوا. أنت كجيش كحكومة الحاجة دي لا يمكن تكون خافية، ليه ما في رد فعل تجاه هذه التحركات عشان لتحجيمها أو لتقليل على الأقل أو لتكسير؟ في حسي في تحرك، أنا ما بقول إن الجيش ما شغال كله صح، شغالين هاي، لكن شغالين بنسبة ضعيفة، خلت الحرب بدل ما تكون شهر أو تكون ثلاثة أسابيع بقت وتبقى ثمانية شهور أو تسعة شهور. في النهاية المواطن العادي هو المتضرر الأكبر، لكن المسببات الأساسية ليست حسب ما أرى مش مسببات بتاعت يعني مهنية لا علاقة بالشغل، بشغل العساكر وضباط الصف والجنود والضباط الصوارد، الناس كويسين جدا جدا يتدربوا عندهم خبرات واشتغلوا في مناطق عمليات كثيرة جدا قبل كده أكثر من جيوش كثيرة، واخذوا دراسات وكورسات برا السودان وخارج السودان ودخلوا بعرفوا واعيين وبعرفوا الشغل وبعرفوا أي حاجة. لو دار انت أنا كالغايد العام وأنا الزول الفوق دار شغلهم شغل فيه إنجاز وفيه وصول لنتائج إيجابية، إذا كان أنا عايز فعلا أن الحرب دي تقيف أو الحرب دي تنتهي بانتصار أو كده والبلد دي تستقر، الكلام دي ما بياخد مني معي خمسة شهور. هو عارف الكلام ده، عارفه مش ما عارفه، يعني ما بيقدر أنا ضابط يقعد قدامي يقول لي والله الناس كانوا محتمين في الساحة الفلانية ولا الحتة الفلانية ولا دخلوا بيوت الناس وأنا ما عرفت أمرقهم كيف، لأنه في 40 خطة بتتخطى للتحرك التدريجي عشان تمرق الناس زي كيف، في مليون حاجة ومليون طريقة، لكن في تقصير في تقصير في تقصير.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أنا مستنفرة والحمد لله بإرادتي أنا جيت، مجرد ما سمحت إنه يعني الغايد أمر بالاستنفار يعني حاجة لا حرام ولا أي حاجة، إنه الشيء الاستنفار ده هو ذاته يعني أنت بتقدر تحمي نفسك تحمي وطنك.
أسماء محمد الأمين، إحدى النساء السودانيات اللائي لبينا دعوة القائد العام للجيش السوداني للانضمام لمعسكرات تدريب النساء في ولاية الجزيرة وسط السودان. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. إذن في حلقة اليوم معسكرات لتجنيد النساء في السودان وناشطات يعتبرنها دعوة لاستمرار الحرب. وبدأ أن المتطوعات دفعن في الانخراط في المعسكرات بعد تجرعهن معاناة قاسية أثناء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تسيطر على مخيلات غالبهن مرارات الاغتصاب والتشريد واحتلال المنازل، فكانت الرغبة في الاستعداد لمواجهة السيناريوهات الأسوأ والدفاع عن أنفسهن لأي انتهاكات هي دافع كبير للتدريب وفق تأكيدات مشاركات.
يعني حاجة كويسة في حق المرأة الاستنفار، وأنا بناشد من هنا أي واحدة ليها الحق وليها إنها دارة تجي تلتحق معانا هنا في المعسكر تتدرب، وإن شاء الله يتم التدريب بطريقة كويسة وما في أي حاجة إن شاء الله. نحن ده كله من أجل الوطن، من أجل سوداننا الحبيب.
بعد الدعوة التي وجهتها أسماء للنساء للالتحاق بمعسكرات التدريب، هل توجد أصوات أخرى معارضة ومؤيدة لها؟
والله يا أخي موضوع كون النساء يستنفروا أنا ما شايف الحاجة دي غريبة. النسوان ممكن يستنفروا لكن استنفارهم يكون عبر تقديم المساعدة، مساعدة والجرحى بالذات يعني الكوادر الطبية ممكن يقدموا يد المساعدة في الميدان.
بالنسبة للاستنفار أنا شايفة أنه يعني الاستنفار لابد منه، لأنه النساء يعني حاجة كويسة جدا أنه أنا أقدر أدافع عن نفسي، أدافع عن عرضي، أدافع عن أي حاجة بتمسني أنا، سواء كان أولادي سواء كان الوطن أو أي حاجة.
أنا ضد استنفار النساء، يعني أنا بؤمن بأن المرأة دي هي شريكة في الحياة، شريكة في كل شيء. إذا كان هنالك عدو من الخارج يمكن النساء يحملن السلاح يشاركن الرجال في تحرير الوطن أو في الدفاع عن الوطن، فأنا برى أن النساء بدل ما يستنفرن للقتال ويكون وقود للحرب وينفخ فكر الفتنة، من باب أولى أن يكون همزة وصل لعمل الخير ويقود المبادرة.
والشاهد أن مبادرة دعوة التجنيد شهدت اتساعا وشرعت عدد من الولايات في تنفيذها، حيث انطلقت في بورسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر وولاية نهر النيل وولاية الجزيرة. إحسان عبد العزيز قيادية سياسية وناشطة في حقوق الإنسان والمرأة ومنسقة حملة نساء ضد الظلم.
تجنيد النساء أو بشكل عام التجنيد المدنيين تم بعد دعوة القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، قدم دعوة للاستنفار العام والتصدي لقوات الدعم السريع، وذهبت موجة الاستنفار لتشمل النساء، وبالفعل تم فتح عدد من المعسكرات لتدريب النساء، منها معسكر نهر النيل ده تم فتحه في أغسطس، وتم استيعاب النازحات والفرات من جحيم الحرب في الخرطوم، تم استيعابهم في هذه المعسكرات، وعلى حسب معلوماتي يعني بلغت عدد المجندات يمكن أكثر من 200 مجندة. وأيضا تم فتح معسكر بولاية البحر الأحمر ببورسودان وأيضا بالنيل الأزرق، دي كلها يعني تعتبر إقحام للمدنيين في هذه الحرب التي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. نحن من منطلق دفاعنا عن حقوق الإنسان وعن النساء بشكل خاص بنرفض تجيش المدنيين وإقحامه في هذه الحرب، وإن دل تجيش المدنيين وبما فيهم النساء إن دل على شيء ما يدل عليه يعني الرغبة في استمرار الحرب وإطالة أمد الحرب. يعني لذلك نحن كداعين لوقف الحرب وكرافضين للحرب بنرفض تجنيد النساء وفتح المعسكرات الاستنفار من الجنسين يعني، لكن خاصة النساء لأنه فيه استغلال كبير لظروف النساء يعني للأسف. وبالتالي نحن بنرفض رفض تام تجنيدهم، وبنعتبره زي ما أنا ذكرت إنه ده دعوة لاستمرار الحرب. الحديث عن دوافع تدريب النساء بهدف الدفاع عن نفسهم وحمايتهم من الاغتصاب، هذه هي دعوة حق ورضا بها باطل. حقيقي ما الهدف دفاع النساء عن أنفسهم أبدا، يعني إذا هو فعلا حصلت اغتصابات كثيرة في هذه الحرب، إذا كان في جهة بتحمي هؤلاء النساء وبتحمي المدنيين بشكل عام هي دي القوات النظامية، هي دي مهمتها إنها تحمي المواطن السوداني من الممارسات والانتهاكات. يعني أنا كيف أدرب المواطن عشان يحمي نفسه؟ طيب والقوات النظامية دي هي أساسا مهمتها شنو يعني؟ عموما المبررات يعني مبررات يعني غير مقنعة، مبررات هلامية لاستقطاب النساء، وهي في الغالب الدعوة لتجنيد النساء زي ما أنا قلت يعني لاستغلال ظروف النساء المادية بعد الحرب والعوزة والحاجة، وأيضا استغلال لمرارات النساء التي فقدن الزوج أو الابن أو الأخ في هذه الحرب الكارثية التي يدفع ثمن المواطن العادي. دي أسباب تم استغلالها وتم الدفع بالنساء في نحو المعسكرات باستغلال هذه الظروف لصالح التجنيد والاستقطاب للحركة الإسلامية. صراحة الحركة الإسلامية والكيزان والمؤتمر الوطني هم يعني كل هدفهم إنه العودة إلى السلطة وإعادة سيطرتهم على الدولة السودانية وعلى الشعب السوداني. يعني كان لهم القدح المعلّ زي ما بيقولوا في أسباب هذه الحرب، وبالتالي يعني ده استغلال لظروف الناس للمزيد من السيطرة وللمزيد من التجنيد والاستقطاب لدائرة الحركة الإسلامية. ونحن بالنسبة لنا دي مسألة مرفوضة، وإنه استغلال ظروف المواطن السوداني في الحرب وإقحام المدنيين في هذه الحرب دي بتعتبر جريمة يجب المحاسبة عليها.
بعد دعوة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للاستقطاب الاستنفار والتصدي لقوات الدعم السريع التي تتهم بارتكاب انتهاكات واسعة. هذه الدعوة خلفت موجة استهجان على الصعيدين المحلي والعالمي وأثار تدشين مراكز تدريب والتي تضم ما يقارب 500 مجندة تتراوح أعمارهم بين 17 عام و50 عام، أغلبهن من النازحات اللائي فررن من الحرب في الخرطوم، حفيظت مجموعة من الحقوقيات والمحاميات والمدافعات عن حقوق النساء، واعتبرنها إرجاع لسطوة النظام البائد واستمرار للحرب. نفيسة حجر رئيس هيئة محامي دارفور وعضو لجنة محامو الطوارئ والمدافعة عن حقوق النساء:
طالعنا يعني في الأيام الفاتت أخبار بتقول إنه في مراكز بتاع التجنيد للنساء في بعض من ولايات السودان، مثلا شرق السودان ونهر النيل وغيرها من الولايات. ده مؤشر خطير جدا، وحتى في الخبر الوارد بإنه حتى في نساء دون سن 17، وده فيه مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقية الطفل اللي موقع عليها السودان. دي مخالفة لأنه الاتفاقية نصت نص واضح في تعريف الطفل في أنه هو دون سن 18، وبالتالي يعني دي جريمة إذا كان المجندات دون سن البلوغ، دون سن 18. إضافة لأنه حتى المرأة من حقها إنها هي تنضم للجيش أو لأي واحدة من القوات النظامية طالما هي طائعة مختارة. ولكن الآن البيتيم ده هو تضليل للنساء، عايزين يزجوا بيهم في حربهم وما عندهم قدرة ليها ولا قوة. فالناظر للموضوع، المجموعات البيتيم تدريبة دي بتدرب في فترة زمنية بسيطة جدا وبتواجه أعتى الخصوم في الحروب يعني، ودي مشكلة يعني. مع الحرب الدائرة دي ما كفيلة بدعك من النساء يعني، حتى الرجال يعني بيحتاجوا لتدريب قوي جدا حتى يقدروا يخوضوا المعارك اللي أفرقت الخرطوم من سكانها وأفرقت ولايات دارفور وكردفان من سكانهم. والآن أغلب المجندات هم من النازحات. الآن يعني حتى النازحات بيعانوا الأمرين، هم تم إخراجهم من ديارهم بواسطة الحرب، تم تهجيرهم، وبعد ده تتفتح مغار للتدريب والتجنيد عشان ما يخوضوا غمار الحرب الغايمة الآن، واللي هم أصلا ما كانوا جزء منها بل هم ضحايا للحرب دي. إذا كان التجنيد ده بعد انتهاء الحرب في وضع مستقر، وضع ما فوق شكلي من الحرب الغايمة دي، كان أنا بقول لك ممكن يكون في تدريب من حق النساء إنه يتجندوا ينتموا لأي مؤسسة نظامية، ياخذوا مرتباتهم من الدولة. الآن في جيش، والجيش ده هو وظيفته الأساسية حماية المدنيين من ضمنهم النساء. الكلام ده بيدل على إنه الجيش السوداني أصبح عاجز تماما عن حماية المدنيين، بدليل إنه الآن هو لجأ لتجنيد أضعف الفئات اللي هم النازحات. يعني الآن النازحات هم محتاجات لإنه الناس تقف معاهم وتدعمهم ويرجعوهم لمنازلهم. الآن بيفتحوا لهم معسكرات للتجيش، وده مدخل للحرب الأهلية، وده مؤشر خطير جدا. أنا بتمنى إنه النساء السودانيات يعني انتبهوا للحاجة دي. الآن نحن نساء ما عندهم علاقة بالحرب الغايمة في السودان، بالتالي طرفي النزاع هم أوغدوا النار دي وهم اللي بيطفوها. فمشاركة المرأة في حرب مثل الحرب الغايمة دي، أنا بعتقد إنه المرأة يعني شاركت في حاجة خطيرة جدا، ونتائجها حتكون وخيمة على الشعب السوداني.
ومن جانبها أبدت مبادرات نسوية في السودان قلقها من الاستقطاب الحاد للنساء وتجيشهم والمظاهر العسكرية في المدن والقرى الآمنة ودخول قوات نسوية جديدة دائرة الاقتتال، يشير لاستمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وهذه المبادرات تساءلت أين الجيش الذي يصرف من الميزانية العامة للسودان؟ الدكتورة إحسان فقيري الرئيس السابق لمنظمة لا لقهر النساء السودانية والمدافعة عن حقوق النساء:
أنا بفتكر إنه استنفار النساء الآن للدفاع عن أنفسهم، أفتكر في أي دولة عندها جيش يدافع عن المواطن. يعني أنا أفتكر دي دعوة خبيثة لكي نجعل الحرب حرب أهلية تشمل كل الناس، وبالتالي هذه الدعوة ليست دفاعا عن النساء وإنما زيادة رقعة الحرب وجعلها حربا أهلية. صحيح النساء نحن كنساء محتاجات نستعمل يعني نتعلم مهارات كيف نتجنب الاغتصاب في الحالات السلمية، وده موضوع آخر لابد نحن نشوف ندرسه كيف، وكيف نعلم النساء كيف النساء تكتسب مهارات للدفاع عن نفسها في حالة الاغتصاب. والموضوع ده فعلا يعني مهم، لكن استنفار النساء عشان حمل الأسلحة الآن تدريب في وقت ضيق عشان دفعا عن نفسهن الآن. أنا أفتكر يعني في حالات الحرب صعب جدا كيف ندافع عن أنفسنا، مش في جيش دفعي له 80% من الموازنة العامة عشان يدافع عن المواطن. أنا أفتكر دي دعوة خبيثة بتحمل في طياتها زيادة رقعة الحرب، جالة حرب أهلية وحرب مستمرة. أن إحنا عشان ندافع عن النساء وندافع عن الأطفال وندافع عن الوطن يجب إيقاف الحرب فورا.
وفي الختام، يرى مراقبون أن الحل لإنهاء الحرب في السودان ليس في تجنيد النساء والشباب بقدر ما هو الجلوس للتفاوض وسد الثقرات.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحيضة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحيضة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحيضة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي بيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرذاذ بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة او وجود الفيروس جوا جسمه يعني بيصاب بالمرض. اي ام يفترض تعرف الاعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمده 10 يوم ما بيظهر اي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدا يظهر للطفل بيقوح يعني قوحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا يعني عيونه بيبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح زي الملح المشتت داخل الخشم، بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي. طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء دوائر دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي، بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاع الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاع المرض الحصبة. الأطفال الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاع الحصبة. الخطورة بتاع مرض الحصبة في إنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات اللي أشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعت الانتشار إنه عن طريق الزلياتس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناها إنه أول حاجة يوقفوا ما يودوا المدرسة لمدة أسبوع، أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لأخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة 2 إنه يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل تاني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم بيه، والتطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بيدي التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه بقت في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص يعني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بحمد عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023. الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية يواصل أعماله في أديس أبابا ويناقش الرؤى السياسية لوقف الحرب. مالك عقار، الجولة المقبلة لمنبر جدة التفاوضي ستعنى بتنفيذ ما اتفق عليه سابقا وليس هناك أجندة جديدة. الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل يرحب بقرب استئناف مفاوضات جدة ويعرب عن عمله أن تؤدي لوقف الحرب. تصاعد حدود المعارك بين الجيش والدعم السري واشتباكات عنيفة في غرب الحارات بومدرمان مساء الاثنين. لجان مقاومة الفتيحاب تكشف عن مقتل طفل وإصابة 6 آخرين جراء إطلاق قذيفة على بئر ماء في المنطقة يوم الاثنين. قوات الدعم السري تتهم الجيش بقصف مقر السفارة الفرنسية بالخرطوم وحدوث أضرار في المبنى. قوات الدعم السريع تتهم الجيش بقصف مواقع أسرى الجيش لديها، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. القوات المسلحة تعلن تنفيذ عملية نوعية في أمدرمان في مواجهة الدعم السريع. قوات الدعم السريع تعلن تنفيذ عملية نوعية في معسكر القوات الخاصة بمنطقة المرخيات في أمدرمان وتكشف عن سقوط قتلى وجرحى. لجنة المعلمين بوسط دارفور تكشف عن مقتل 6 معلمين بزالنجي منذ اندلاع الحرب. بنك السودان يخفض سقف التحويلات البنكية للمرة الثانية إلى 3 ملايين جنيه يوميا و50 مليون جنيه شهريا. ارتفاع حالات الإصابة بالدرن في نهر النيل، ووزارة الصحة تعلن تنفيذ أيام علاجية لزيادة اكتشاف حالات المرض. وزارة التعليم العالي تؤكد عدم الإضرار بأي طالب، وتعلن سعيها لمعالجة أوضاع الأسر النازحة في مؤسسات الصندوق. جامعة الخرطوم تعلن بدء الدراسة في جميع الكليات في موعد أقصاه 30 أكتوبر. جامعة النيلين تعلن استعادة بيانات الطلاب وحفظها وتأمينها واستئناف استخراج الشهادات خلال أيام. جامعة شندي تعلن استئناف الدراسة للدراسات العليا والتنمية البشرية بجامعة شندي في 12 نوفمبر المقبل. محلية أبو حمد بولاية نهر النيل تؤكد استعدادها لانطلاقة العام الدراسي في 5 نوفمبر القادم. وزارة الخارجية تعلن وصول 20 طنا من الأدوية والمستحلقات الطبية للاجئين السودانيين بمدينة أدري التشادية. الأمم المتحدة التضخم في السودان ربما يتجاوز 300% بحلول نهاية العام الجاري. الأمم المتحدة تكشف عن تأثير الصراع الدائر في السودان على التجارة مع جنوب السودان وسط تدفق العائدين. انقطاع تيار كهربائي عن 7 ولايات وهي النيل الأزرق والقضارف والنيل الأبيض وولايات كردفان بسبب خروج الربط الأسوبي المحطط أم دباكر. استمرار مفاوضات سد النهضة بين السودان وأسوبيا ومصر في القاهرة لليوم الثاني. وزارة الصحة تعلن عن توفير غسلات الكلى لمدة 6 أشهر ابتداء من الأربعاء. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.